واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. أما بعد أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا مع دروس في ظلال السنة النبوية، وحديثنا اليوم يكون عن قضية إثبات حجية السنة، لأن إثبات صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي للحكم بالحديث، فكم من حديث صحيح لا يمكن الحكم به لأنه يكون له ما يعارضه. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله: ما كل حديث صحيح تحدث به العامة. فرب حديث صحيح يكون منسوخا أو يكون معارضا بما هو أقوى منه دلالة أو حجية، وهذا هو الباب الذي ينبغي أن يتثبت منه المسلمون بعد إثبات صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الأول هو يتعلق بعلم مصطلح الحديث بالإثبات حجية صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسلامته للاستدلال من جهة الإسناد، لكن يبقى إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد من إثبات سلامته من المعارض. وقاعدة إثبات حجية النص تحكمها قاعدتان اثنتان: قاعدة فقه مشكل الحديث وقاعدة فقه مختلف الحديث. أما ما يتعلق بمختلف الحديث فإنه هو القسم الذي يسميه علماء الأصول بقسم التعارض والترجيح في النصوص الشرعية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في آي القرآن الكريم. وهذا فقه مختلف الحديث يتعلق بباب الأحكام الفقهيات، يعني المسائل الفقهية، وهي التي لا تتعلق بأحكام العقيدة الإسلامية. وفقه مشكل الحديث، ويقال كذلك مشكل الحديث، هذا يتعلق بباب السمعيات، أي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في مجال العقائد وفيما لا يمكن أن يدرك بالعقل، وفيما يتعلق بأمور الغيب من ذكر الجنة والنار وما إلى ذلك، مما يوهم ظاهره نوع تعارض مع أحكام العقل أو ما يقبله المنطق السليم. وهذا له كلام. أولا ما يتعلق بفقه مختلف الحديث، فإجراء هذه السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم يتخضع لما يسمى بعلم يعني قواعد التعارض والترجيح، وللجمع بين الأحاديث المختلفة في الباب. ولذلك نجد أن أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تلد في بعض المواطن التي يلد فيها نهي عن أمر أو يعني إذن بشيء، ونجد من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعارض هذه الأحاديث. مثلا عن أبي أمامة الباهلة رضي الله عنه في باب الزرع والغرس، أنه رأى سكة وشيئا من آلات المحراث، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما دخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. هذا الحديث لو أخذنا بظاهره لحكمنا بأن العمل ب يعني ما يتعلق بأمور الزراعة والفلاحة أن هذا أمر مذموم في الشريعة، وهو الذي أشار إليه ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأخذ بالظواهر لا ينبغي، يعني العجلة فيه والمصير إليه إلا بعد النظر فيما توارد من سنن رسول الله في الباب. ولهذا كان الإمام ابن خزيمة رحمه الله يقول: الباب إذا لم تجمع أحاديثه لا يتبين لك فقهه. لا يجوز أن الإنسان يطير بحديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم به بجرة قلم، يسمع حديث واحد ويحكم بظاهره. لو أننا أخذنا بحديث أبي أمام الباهلي رضي الله عنه هكذا ولم نفهم ولم ندرك مقصده ومعناه الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحكمنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه ذم الزراعة والفلاحة. ورسول الله الذي وردت عنه أحاديث كثيرة، ومنها الحديث الذي ورد في صحيح الإمام مسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما يرزقه من أحد إلا كان له به صدقة، وما تأكل منه الطير إلا ما إلا كان له به صدقة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها. إذن كيف يعني يحض النبي صلى الله عليه وسلم حضا يعني مثل هذا على الغرس، على فضل الزرع والغرس والحرث والاشتغال به بالنسبة للمسلمين لإحياء الأراضي الموات، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر وهو من باب ما اصطلح عليه العلماء من باب التصرف بالإمامة والسياسة: من أحيا أرضا ميتة فهي له. يعني إحياء الأراضي الموات هذا من باب التشجيع وما يعني تشجيع الفلاحين وتشجيع الناس على على المزارعة وعلى الغرس، وهذا هو الذي جاء به دين الله عز وجل، لأن دين الإسلام دين العمل ودين الجد ودين النشاط ودين عمارة الأرض. ويستحيل أن يذم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الصنائع كالفلاحة والصناعة والتجارة إلا يعني لمعنى خاص. فتساءل علماء المسلمين ومنهم الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله وغيرهم من فقهاء الحديث: ما المراد بحديث أبي أمام الباهلي رضي الله عنه في هذا الباب أنه رأى سكة وشيئا من آلات الحرث فقال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما دخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. إذن كأن هذا يعني هذا شيء فيه يعني ذم لمن يشتغل بالزراعة وآلاتها وآلات الحرث. قالوا: إن هذا الأثر إنما خرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرج الزجر والتهويل، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذم الذين يشتغلون بالزراعة والفلاحة وينبطحون إلى الأرض ويثاقلون إليها ويتركون أمر الله عز وجل ويشتغلون بالدنيا. ودل ذلك على ذلك أثر فيه ضعف عند المحدثين لكن يستأنس به في فهم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، والعينة هي نوع من البيع في صورة يعني من الربا في صورة البيع، هو بيع شراء سلعة بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن بخس أقل منه نقدا، وهو يعني بحيث يكون الذي يحتاج إلى المال لا غرض له في السلعة وإنما همه التورق أن يكون له أن يحصل على المال بهذه الطرق. فقال صلى الله عليه وسلم: ما إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وفروة أخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، وهذا هو الشاهد، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن هنا نرى أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تتوارد مختلفة في موضوع واحد، وربما لو أخذ المسلمون ببعض الآثار على ظاهر هكذا لكانوا ممن يحرمون أمرا ما أحله الله سبحانه وتعالى وما أباحه الله عز وجل العبادي. إذن الذي قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أنه قصد النبي صلى الله عليه وسلم ذم الاشتغال بالزراعة والفلاحة والانبطاح إلى الأرض وتروى إهمال أمر الدين وإهمال أمر الإسلام. أما لو اشتغل الإنسان بأمر الزرع والفلاحة واستصلاح الأراضي وإحياء الموات وعمارة الأرض طاعة لله عز وجل ولم يفرط في فرائض الله وأدى ما أوجب الله تعالى عليه لكان هذا من المحمودين عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس بن مالك: نعم المال الصالح للرجل الصالح. إذن نجد وكثير من سنن رسول الله تتوارد في الباب بهذا الشكل. وهذا حديث كما نعلم يعني هو في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد بوب له الإمام البخاري باب ذم الاشتغال بآلة الزرع، يعني أن الإنسان لو اشتغل بآلة الزرع والحرث عن أمر الله عز وجل وأخذ أذناب البقر، انظروا إلى الصورة البلاغية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: واتبعتم أذناب البقر، بحيث أن الإنسان يصبح تجره البقرة وترغم أنفه وهو وراءها، وكان الواجب أن يكون هو الذي يسحب هذه الدنيا. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول في ذلك: يا ابن آدم بع دنياك بآخرتك تربحهما معا. إذن المسلم يكون وسطا في هذا الشأن. فسنن رسول الله قد ترد بهذا في يعني آثار، إنما المراد منها ما يعني لأنه باب من الزجر والتهويل الذي قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تنبيه المسلمين فيه إلى عدم الاشتغال بأمر الدنيا. وهذا هو المعنى الذي دل عليه قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. إذن ما دام أن الإنسان فيه عناصر الطين وعناصر العناصر الجاذبية التي تجذبه إلى الدنيا وإلى الأرض وإلى الحضيض، الله تعالى دائما ينبهه وهذا الذي قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وعلم مختلف الحديث ألف فيه علماء كثيرون رحمة الله عليهم كتبا، يعني منها تأويل مختلف الحديث للإمام ابن قتيبة، وإن كان أورد فيه حديث السمعيات التي حديث القضاء والقدر والوعد والوعيد وما إلى ذلك، وحديث الصفات التي وردت في سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب عنها ورد على القدرية والمعتزلة وكل الذين تأولوا، والجهمية والمشبهة والمعطلة الذين أقحموا عقولهم فيما أمر الله سبحانه وتعالى بعدم الخوض فيه. إذن قلنا إن الحل رفع إشكال التعارض في توارد النصوص في السنة النبوية تحكمه قاعدتان اثنتان: قاعدة تأويل مختلف الحديث وقاعدة تأويل مشكل الحديث أو مشكل الحديث. ومختلف الحديث يتعلق بباب الأحكام، يعني ما يتعلق بالعبادات والمعاملات، مثلا مسألة الوضوء مما مست النار، يعني لما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه يعني وذكر عن أصحاب رسول الله أنهم كانوا يتوضؤون مما مست النار، فقال: يا ابن أخي أتوضأ من شيء من طعام أجده حلالا في كتاب الله؟ فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أشهد عدد هذا الحصى، وحمل حفنة من حصى، قال: أشهد عدد هذا الحصى لسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا ابن أخي إذا رويت لك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به ولا تضرب له الأمثال. مسألة الوضوء مما مست النار لا يجوز أن يحتج بهذا الحديث في، لأنه هذا حديث النسخ بحديث جابر بن عبد الله قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وعلى هذا ذهب الأئمة الكبار أمثال الخلفاء الراشدين رحمة الله عليهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كلهم تركوا الوضوء مما مست النار، يعني ما كانوا يتوضؤون إذا أكلوا شيئا يعني طبخ بالنار، ولا سيما لحم الجزور. إذا يعني بعض الناس إلى حد الآن لا زالوا يتوضؤون من أكل لحم الجزور، لكن هذا مضى زمانه ونسخ، لأنه قد يرد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإذن ثم يأتي النسخ بعد ذلك. مسألة أخرى وهي ظاهرة في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زواج المتعة الذي كان في صدر الإسلام بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس فشكونا له العزوبة في رواية، فأذن لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. هذا الذي كان يسمى الزواج المؤقت، وكان جائزا في صدر الإسلام في بداية الإسلام، ثم نسخ هذا النوع من الزواج وانتهى أمره إلى يوم القيامة. في غزوة غزوة خيبر قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن المتعة حرام إلى يوم القيامة. وهذا عند علماء الأصول نص محكم لا يقبل النسخ ولا التأويل، لا يجوز لأحد أن يأتي يتأول على الله عز وجل ويتأول على النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما قصد كذا أو قصد كذا، لهذا حسم رسول الله مادة الخلاف فيه: ألا إن المتعة حرام إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده شيء منهن فليطلق سراحهن، يعني يمسك ما أذن الله تعالى فيه من إمساكه في أقل من يعني أربع وأقل من أربع، وما سوى ذلك فإنه قد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقي الشيعة الاثنى عشرية إلى زماننا اليوم يعتقدون بإباحة زواج المتعة ويفعلونه والعياذ بالله، وهو الزنا بعينه، لأنه إذا لم يكن زواج المتعة هو الزنا فما ندري أي زنا حرمه الله عز وجل، أي هذا الذي قال فيه الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يعني الزواج المؤقت بوقت هو عين الزنا، لأنه ماذا يفعل العصاة وما في أي شيء وأي نوع من المعصية يقعون فيه إلا المعاشرة لوقت محدد لساعة أو ساعتين أو ليلة أو ليلتين. والشيعة إلى زماننا اليوم يقول: لا تزوجتك ساعة فتقول قبلت، وهكذا يعني يستحلون محارم الله عز وجل بأدنى الحيل. وقد رووا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه تأخر وصول الحديث، يعني أنه لم يصله نهي النبي صلى الله عليه وسلم الأخير الذي هو الحديث الناسخ: ألا إن المتعة حرام إلى يوم القيامة، للحديث الإذن والإباحة التي كانت في صدر الإسلام. فبقي عبد الله بن عباس رضي الله عنه، تعرفون أن عبد الله بن عباس كان من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنين، فلم يكن قد بلغه النسخ، فكان يفتي به. فلما سئل عن ذلك ولما بلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى يعني عن الفتيا به. فلذلك قال الشاعر: قلت للشيخ لما طال محبسه: هل لك يا صاحي في فتيا ابن عباس رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى رجعة الناس؟ فلما بلغ عبد الله بن عباس هذا قال: لقد صارت بفتياك الركبان، وأنشد فيها الشعراء الأشعار وما إلى ذلك. قال: والله ما بهذا أفتيت ولا به قلت. إنما وكان عبد الله بن عباس حتى في يعني قبل ذلك كان لا يراه جائزا إلا في حالة شدة العزوبة، ويعني يراه قال: إنما يعني أباحته كما أباح الله تعالى الميتة للمضطر. وتراجع عن أصحاب رسول الله جميعا عن ذلك، وانعقد الإجماع عند المسلمين. والدليل على ذلك أنه في زمن المأمون الخليفة العباسي أرى يعني تعرفون أن الأهواء والشهوات والعياذ بالله تسربت إلى حكام المسلمين. إن في زمن المأمون اعتلت المعتزلة سلطة المعرفة وتحالفت مع خلفاء بني العباس وقالوا بخلق القرآن، وأوسعوا العلماء سجنا وتنكيلا وتعذيبا، والإمام أحمد رحمة الله عليه المحنة التي مرت عليه معروف في هذا الشأن. فكذلك المأمون أراد أن يبيح للناس زواج المتعة، فقام قاضي المسلمين يحيى بن أكثم قاضي الجماعة فروى له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن المتعة حرام إلى يوم القيامة. فانتهى، لأن هذا نص قاطع للنزاع وللخلاف في مثل هذه المسائل. فلذلك الأحاديث التي ربما نجد بعض الأحاديث الواردة في حكم من الأحكام لا يجوز أن نحكم بالحديث الواحد، كما قال ابن خزيمة: الباب إذا لم تجمع أحاديثه لا يتبين لك فقهه. ولذلك نرى أنه لم يبق من الجهل شيئا في زمننا اليوم، من يطير بحديث واحد يعني يمينا وشمالا يحكم بها على المسلمين في أمور الله سبحانه وتعالى بين فيها يعني وسع فيها النظر عند الفقهاء. من ذلك مثلا أحاديث التي وردت في الإسبال، إسبال الثوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله: ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. يعني هذا حديث عام، ليس فيه ليس هناك ما الحكم أنه ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. لكن لو حكمنا بهذا الحديث لحكمنا على كل من أسبل إزاره تحت كعبه بأنه ممن وعده الله تعالى أو وعده الله بهذا الوعيد الشديد. يعني الوعيد الشديد، والشريعة الإسلامية كما نعلم لا يمكن أن ترد بالوعيد الشديد في مثل هذه المظاهر التي لا تعلق لها بالمخابر وشؤون الضمائر والمعاصي الخطيرة التي لا بد أن نفتش عنها في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحاديث وردت في الباب تدلنا على هذا على معنى هذا الحكم. فإذا كان الإطلاق أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإنه قيد في أحاديث أخرى. الدليل على ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال: لست ممن يفعله خيلاء يا أبا بكر. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد الإسبال هنا بالخيلاء، والإزار هو يعني ما يأتزر به الإنسان، لا يدخل فيه البنطال الذي هو في زمننا اليوم، ولا تدخل فيه الجوارب ولا هذه الألبسة كلها لا تدخل في هذا. يعني ما يتعلق بالإزار هو ما يشبهه العباءة ويشبهه يعني هذه الألبسة التقليدية. هذا الذي يعني قال العلماء إن الأولى فيه في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون فوق الكعب. وفي ذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما يرفع ثوب، قال عمر رضي الله عنه وكان في مرض الموت لابنه عبد الله، قال: إن كنت عبد الله فارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. يعني من جمالية اللباس التقليدي الذي يكون إما مئزرا أو عباءة أو ما إلى ذلك أن يكون فوق الكعب. فماذا قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسبال الإزار تحت الكعب؟ قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذر المسلمين من الكبر والخيلاء والرياء الذي كان معروفا عند العرب. إن العرب كان جر الذيل عند العرب نوعا من التيه في الأرض ونوعا من الكبري، كما قال الشاعر: كتب الشقاء على الرجال وعلى الغانيات جر الذيول، ولم يزل رجل يجر ثوبه حتى خسف، فخسف الله تعالى به فهو يتجلجل في الأرض في نار جهنم إلى يوم القيامة. يعني في الجاهلية في الزمن الأول كان رجل يجر ثوبه، خرج يجر ثوبه من باب الزهو والبطر والكبر. إذن ما الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا، وما الذي قصدت الشريعة الإسلامية التحذير منه؟ ليس مجرد هذه السنتيمترات التي تنزل تحت الكعب، إنما المصيبة الكبرى هي باطن الإثم، والشريعة الإسلامية لا يمكن أن تأتي بمثل هذه يعني سنتيمترات نزلت تحت الكعب يعاقب الله عز وجل عليها صاحبها بالنار. لذلك الحديث الأخرى صريحة في هذا، جاءت مقيدة لأثار النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمسبل إزاره للخيلاء. والمسبل إزاره للخيلاء. إذن أحاديث كثيرة من هذا، من يعني كلها قيدت الإسبال الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيلاء. الإسبال الذي يكون لا خيلاء فيه ولا يقصد صاحبه الكبرى، قال الفقهاء إنه خلاف الأولى. هذا الذي قرره الإمام ابن عبد البر رحمه الله، والحافظ ابن حجر، والإمام زين الدين العراقي، وخلائق من الفقهاء الأئمة الكبار رحمة الله عليهم. وترى بعض المسلمين من حدثاء الأسنان سفاي الأحلام في زماننا اليوم يطيشون يمينا وشمالا، ويأتون ببعض الكتيبات والمطويات وينشرها في الناس على أن مطلق الإسبال حرام يعاقب الله عز وجل عليه، وأنه ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. ومرة في بعض المجالس كان بعض الطلبة يريد أن يعني قام، كنا نناقش هذه المسألة، فقام يعترض فقال: يا أستاذ، هناك حديث في المسألة. قلت: ما هو الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. قلت: إن مصيبتك في لسانك أشد على المسلمين من مصيبتك في عقلك. يعني الواحد لا يقيم حتى لغة العرب، لا يعرف الفاعل من المفعول به، ولا المنصوب من المرفوع، ولا المبتدأ من الخبر، ويأتي يناقش أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يعني لو عرضت على عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. فلذلك الحكم بحديث واحد في المسألة هذا مما يجني على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من مصيبة المسلمين أنه كما قال علي رضي الله عنه: العلم نقطة كثر سوادها الجاهلون. ولا آفة كما قال ابن حزم: لا آفة على العلوم وأهلها مثل دخول الصغار فيها، فإنهم يفسدون من حيث يظنون أنهم يحسنون. يعني يفسدون في دين الله عز وجل من يعني ما لا يمكن أن يرقعه ولا أن يسده إلا يعني جيل من العلماء الذين يحتاجون إلى أن ينبه الناس إلى مثل هذه المسائل. ولذلك الذي يراجع الفقه السديد لعلماء الأمة الكبار أمثال الإمام ابن عبد البر الأندلسي الذي كان يسمى حافظ المغرب، والإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري، والإمام زين الدين العراقي، حتى قال الإمام زين الدين العراقي قال: وقد جرت عوائد للناس بتطويلها. انظروا الفقه السديد، قال: وقد جرت، يعني لما تغير العرف، كان العرف عند العرب أن من جر ثوبه يقصد بذلك الخيلاء، كتب الشقاء على الرجال وعلى الغانيات جر الذيول. يقول زين الدين العراقي رحمه الله: وقد جرت للناس عوائد بتطويلها، فلا يلام من فعل شيئا من ذلك لغير الخيلاء. يعني مثلا أهل الصعيد في مصر تجدهم ألبستهم كلها طويلة، هل هؤلاء الناس يقصدون بالله عليكم ناس فقراء فلاحين دلاويش، هل هؤلاء يقصدون أن يتبختروا ولا أن يتيهوا على المسلمين ولا أن يتطاولوا على الناس؟ فيأتي الواحد يقول له: يا شيخ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. يعني لا يجوز نحن أن ننزل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير منازلها وفي غير مواطنها، وهذا نوع من تحريف الكلم عن مواضعه، لأن رسول الله إنما قصد الذين كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، الإنسان الذي يروج السلعة بكثرة الكذب والبهتان على الناس، والله أعطيت فيها كذا وما رضيت، وأشياء من هذا، والمنفق والمسبل إزاره للخيلاء. ثم كيف يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه بأن أحد شقي إزاره يسترخي؟ لو كانت المسألة حرام رسول الله لا يحابي أحدا، لكان يعني لم يقل لأبي بكر لست ممن يفعله خيلاء يا أبا بكر. بعض الناس يقول هذا خاص بأبي بكر، لا، مسألة الخصوصية إخواني الكرام، إن رسول الله إذا أراد أن يخص بين، إذا أراد أنها خاصة بأبي بكر، كما قال لصاحب الماعز الذي قال تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك، خص رسول الله وقطع وجعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين، وليس ذلك في الدنيا إلا لخزيمة رضي الله عنه. إذن إذا رسول الله إذا أراد أن يخص في حكم بين الأمر للمسلمين، لأنه مبلغ عن الله عز وجل، والله تعالى إنما أنزل إليه شرعه ودينه ووحيه ليبينه للناس ولا يقع الناس في حيرة وفي لبس. إذن هذا من نماذج مختلف تأويل مختلف الحديث. إذا وردت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها جاءتنا متعارضة في الباب ومتواردة في مسألة معينة، لابد أن نستعمل فيها قواعد تأويل مختلف الحديث. وهنا يرجع في ذلك إلى قواعد علم أصول الفقه، إلى النظر في العام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين. فهذه القواعد هي التي تحل لنا المعضلات. أما بعض المسلمين يأتي يقول يا إخواني هل كان فقه الأصول يعرفه الصحابة، وهذا فقه علم الأصول فقه يعني من البدع وأشياء، حتى إن بعضهم كتب يعني كأنه ينكت بعنوان علم الأصول في محاربة الرسول، يعني أنك إذا تعلمت علم الأصول، هو إذا لم تعرف علم الأصول أنت الذي تحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بالعام وتكلم بالخاص، وأطلق في مواطن وقيد في مواطن، وأجمل في مواضع وبين في أخرى. فإذا نحن لم نعمل هذه القواعد يعني تصبح سنن رسول الله أمامنا ظلمات بعضها فوق بعض، لا، إذا أخرج يده لم يكد يراه، كيف يستبين الإنسان حكم الله عز وجل في نازلة وهو لا يتقن علوم الآلة؟ ومن علوم الآلة علم اللغة وعلم أصول الفقه ومعرفة مقاصد الشريعة الإسلامية والنظر في العلل والمآلات ومعرفة ما يتعلق بفقه الموازنات، وهذه أمور تتعلق بفقه التنزيل إن شاء الله نصل إليها في حلقة أخرى. القسم الثاني والقاعدة الثانية هي قاعدة تأويل مشكل الحديث، وهو أمر يتعلق بأحاديث العقائد وأحاديث السمعيات التي لا قبل للمسلمين بها إلا من جهة السمع، يعني ليس لنا فيها النظر والاجتهاد، وإنما لابد أن ننزل عليها وأن نحكم فيها قواعد أصول الإيمان. من ذلك الإيمان بالمتشابه واطراح التأويل في أحاديث الصفات. الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي أنزل الكتاب آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله. وأوجب كثير من القراء الوقفة على قوله تعالى إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. والمتشابه هو ما أوهم ظاهره نوع تعارض مع قواعد الشريعة أو قواعد العقلي، يعني مسلمات العقل، فما يوهم ظاهره نوع تعارض، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح أقرن يوم القيامة فيذبح فيوقف بين الجنة والنار، فيذبح وينادي مناد من قبل الله فيقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. العقل يستشكل كيف أن الله تعالى الذي جعل الموت عرضا من الأعراض يعتام الصغار والكبار وال يعني المؤمنين والكفار ولا يترك أحدا، يعني الموت كتبه الله عز وجل على كل أحد، هذا عرض من الأعراض، كيف يهيئه الله للقيامة ويصوره لنا في صورة كبش ويذبح بين الجنة والنار وينادي منادي من قبل الله يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. العقل جعل الله تعالى له حدودا لا يمكن أن يتجاوزها، ولابد إذا أراد أن يفلسف كل شيء وأن يخضع كل شيء لمنطقي التحليل المادي ويدخل كل حديث إلى المختبرات العلمية لا يمكن أن يخرج بشيء، وإلا كيف يجعل الله سبحانه وتعالى من شروط الإيمان الإيمان بالغيب والتسليم لأمور الله سبحانه وتعالى. لذلك في أحاديث السمعيات لابد أن يسلم العقل بهذا، لأن الله الذي خلق الموتى سبحانه وتعالى وجعله عرضا من الأعراض قادر سبحانه وتعالى أن يجعله يوم القيامة يمثله في صورة مادية للناس ويذبح، يعني على دلالة على ماذا؟ دلالة على نهاية الموت، وأنه يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، كما قال الله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. الإمام أبو عبد الله المازري وهو من كبار فقهاء الحديث في كتابه المعلم بشرح صحيح مسلم الذي شرح به أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو لم يحط بكل سنن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم، وإنما أملأ بعض الأحكام وما يتعلق ببعض فقه بعض سنن رسول الله في صحيح الإمام مسلم، وهو ينتسب إلى جزيرة مازر، وهي من جزر الجزر التي فتح المسلمون، يعني محيطة بجزيرة صقلية في شمال جزيرة صقلية، وهي من أعمالها ومدنها، وهذا يدل على ماذا؟ على أن الفتح الإسلامي وصل إلى هذه الديار، وكان الفتح الإسلامي قد وصل إلى بلاد مازر وصقلية في زمن الأغالبة الذين كانوا من أهل السنة وكانوا تبعا للخلافة العباسية، كانوا من ولاة المسلمين لبني العباس، ولكن لما تولى الروافض الشيعة الأبالسة الذين حكموا بلاد مصر وهم أصولهم من اليهود، أو ليسوا فاطميين إخواني الكرام حتى لا تخادع عن الأيام، ونبقى دائما والتواريخ دائما كما نعلم الإعلام يصنع فيها عقول المسلمين، والناس إذا لم يفحصوا ويبحثوا يضلون سواء السبيل. فاطميون هذا اسم مزور في تاريخ المسلمين. علماء الإسلام الكبار كالإمام الحاكم النيسابوري وأئمة المسلمين في القرن الرابع أثبتوا في محضر على أن نسب الفاطميين نسب مكذوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا علاقة لهم أبدا بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هم ينتسبون إلى عبيد الله ابن ميمون المهدي الطوسي اليهودي القداح، كان قداعا في مدينة سلمية ببلاد الشام، وفر من هناك لما طلبه الخليفة العباسي وجاء إلى بلاد القيروان وأسس مدينة المهدية المعروفة في تونس، وأسس هناك دولة، ثم ارتحل بعد ذلك إلى بلاد إلى سجلماسة إلى المغرب، وآواه بعض بنو يعني الخوارج الذين كانوا عندنا في بلاد المغرب وهم بنو مدرار، وكذلك بنو رستم، وكانوا في يعني في جبال أخرى، وبقي هناك إلى أن وقع خلاف بينه وبينهم، ثم طردوه من بلاد المغرب، ولذلك لم ينبت التشيع في أرض المغرب ونشأ في بلاد القيروان، وبقيت هذه الدولة التي سميت بالدولة العبيدية، هذا هو الاسم الصحيح لها، وكانت لها علاقة بالقرامطة الذين قتلوا حجاج المسلمين ورامو هدم بيت الله الحرام، ولكن لم يتسن لهم ذلك فسرقوا الحجر الأسود، وبقي عندهم أكثر من 20 سنة الحجر الأسود في بلاد القطيف. وها يعني كان العلماء المسلمون الكبار مثال الإمام صاحب الرسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، والإمام أبو بكر الطرطوشي، وأبو عبد الله المازري، كل هؤلاء كانوا ممن يردون على أمثال هؤلاء الروافض الذين كانوا يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعتقدون بتحريف القرآن الكريم، وأن القرآن الذي نزل على رسول الله ليس هو القرآن الذي بين أيدينا، إنما يعتقدون أن القرآن الذي بين أيدينا ليس منه حرف، المصحف الذي يعتقدون فيه وهو مصحف فاطمة، قالوا والله ليس فيه من قرآنكم حرف واحد، وقالوا إن فيه صورة لا توجد في كتاب الله عز وجل، وهي صورة الولاية، وهي صورة محرفة مكذوبة فيها أخطاء نحوية، المفعول به مرفوع، ممكن ترجعون إلى شبكة العنكبوتية تجدون هذه، يعني هذه الصورة تسمى صورة الولاية، وأشياء من هذا القبيل. فكان يعني كما قلنا الإمام المازري رحمة الله عليه شرح وأملى على طلابه، وحديث العقائد إخواني الكرام كان علماء المسلمين يعالجون بها حياة المسلمين ويردونهم إلى الصواب ويدلونهم على العقيدة الصحيحة، ولذلك أغلب علماء الأمة صنفوا فيما في بابا في كتب السنة سموه الاعتصام، كتاب الاعتصام أو كتاب السنة، باب يعني في سنن الدارمي وفي في كتاب سنن الإمام ابن خزيمة رحمه الله وأبي الحسن الدارقطني وغيرهم، أغلب هؤلاء يريدون مثل هذا الكتاب الذي يعني يوردون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني يحافظوا على عقائد المسلمين وأبناء الأمة. الإمام أبو عبد الله المزري يرى أن الذي ينكر مثل هذه الأحاديث ويحاول أن يفلسفها بعقله وأن يمحصها بالفلسفة المادية البحتة أنه يكاد يخرج من الملة، لأن الإيمان بالغيب، الإيمان لا سيما الأحاديث المتواترة ولا سيما المعاني التي دل عليها كتاب الله عز وجل، معاني التي دل عليها كتاب الله عز وجل، لا يجوز للإنسان أن يأتي بهكذا بضربه بجرة قلم ويشطبها ويقول كيف يقع هذا. فلذلك أحاديث الصفات، كل حديث ورد من أحاديث من صفات الله في صفات الله عز وجل لا يجوز أن يأتي الواحد يفلسفه ويتأوله أو يشبه، إما أنه يشبه الله تعالى بخلقه أو يزعم أنه يريد أن ينزه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين ويؤول المعنى اللغوي للحديث باعتباره أنه أفهم وأنه أرجح عقلا من أسلاف المسلمين. لذلك نقول مذهب السلف في هذه المسائل مذهب السلف أعلم وأسلم وأحكم، وأما مذهب الخلف فليس بذاك ولا هناك. بعض الناس يقول مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، هذه قاعدة شيطانية، لأن المعتزلة دخلوا على المسلمين من هذا الباب وأرادوا أن قل السلف مذهبهم أسلم، لكن مذهبنا نحن جماعة العقلانيين الجامحين بعقولهم في كان النظام والعلاف الذين أولوا صفات الله عز وجل، ومنهم من نفاها أصلا، يعني المعتزلة كما نعلم نفوا صفات عن الله عز وجل، قالوا إن الله عالم وعلمه ليس ذاته، يعني نفوا العلم عن الله والسمع عن الله والبصر عن الله وأشياء من هذا. مثلا نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، بنفس في الصيف ونفس في الشتاء، فذلك أشد ما تجدون من حرها فذلك أشد ما تجدون من زنهريرها. يعني الناس، وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. كيف يتصور الناس شدة الحر وشدة البرد الزمهرير، يعني أنه من النفس الذي أذن الله تعالى به لنار جهنم لما اشتكت إلى ربها وقالت ربي أكل بعضي بعضا. هذا لا يمكن يتصوره الإنسان إلا بمجرد العقل، إلا بأن يسلم في ذلك لله تعالى، لأن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما، وأن الله تعالى على كل شيء قدير. الله الذي خلق النار سبحانه وتعالى وأوقد عليها سنين حتى سودت وسنين حتى بيضت، فهي يعني وجعل وأن نار الدنيا ليست إلا جزءا من 70 جزءا من نار الآخرة. فالعقل لا يمكن أن يستسيغ هذا بمجرد التفكير الظاهر السطحي المنطقي الذي يعني يريد أن يفلسف كل شيء. العقل لا بد أن يسلم في مثل هذه الأمور لله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه يفعل سبحانه وتعالى في ملكه ما يشاء ولا يضره في شيئا في ذلك. يعني إذا لم يفلسف كل أي شيء ويفهم أي شيء، يعني لا ما هذا الذي يعني ما الذي يضره وما الذي يضيره أن يكون مستسلما لله ومسلما في هذا الأمر لله؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فهذا من صفات المؤمن أنه يسلم بمثل هذه الأمور الغيبية لله عز وجل، ولا يؤول ولا بل يجعل، يعني كما قال الإمام مالك رحمه الله في أحاديث الصفات وآيات الصفات، قال أمروها بلا كيف، أمروها بلا كيف، وقال تفسيرها قراءتها، تفسير هذه النصوص تفسيرها قراءتها، يعني تفسير الأحاديث وتفسير أحاديث الصفات وآيات الصفات هو أن تقرأ هذه الآيات. مثلا نسمع قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، لا تقول كيف استوى كيف النزول. دخل رجل على الإمام مالك رحمه الله وقال يا إمام ما قولك في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى؟ قال الاستواء معلوم، أي من جهة اللغة، من جهة معناه اللغوي معروف عند العرب ويقصدون به الاستعلاء. الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، وأمر بإخراج، أخرجوا عني هذا المبتدع، وأمر بإخراج هذا الرجل. وكذلك ظهر رجل في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ممن يتقفر العلم ويريد أن يفتن المسلمين، اسمه عبد الله بن صبيغ، فسمعه أن رجلا اسمه صبيغ دخل إلى المدينة وجعل يسأل عن متشابه القرآن، فدعاه عمر رضي الله عنه، قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال: وأنا عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ودعا عمر رضي الله عنه، يعني لم يأذن له عمر لا في الحوار الحضاري ولا في التأويل ولا حرية الفكر ولا الرأي والرأي الآخر. دعا عمر رضي الله عنه بعراجين النخل وضربه حتى ترك ظهره دبره، ثم دعاه في اليوم الثاني وضربه حتى أدمى رأسه، وهكذا في اليوم الثالث. فلما كان اليوم الثالث قال: يا أمير المؤمنين، إن أردت أن تقتلني فاقتلني قتلة جميلة، وإن أردت أن يذهب الذي بي فوالله لقد ذهب الذي بي فلا أجد منه شيئا. فأذن له عمر رضي الله عنه إلى أرضه، قيل إنه دخل من مصر، وفي رواية أنه من أهل العراق، فأذن له إلى أرضه وسأل، يعني طلب من ولاة المسلمين لا يجالس أحد من المسلمين حتى لا يفتن الناس، وبقي على ذلك حتى حسنت توبته. فلما كان زمان الخوارج، قالت الخوارج لما وقعت الفتنة الكبرى وقتل عثمان رضي الله عنه وتفرق المسلمون إلى شيع وطوائف، خرج الخوارج وقالوا: هذا زمانك، جاء زمانك يا صبيغ، يعني الآن هات من هنياتك ما كان عندك من فتن ما تفتن به المسلمين فانشره الآن بين الناس، يعني اسأل عن الرحمن على العرش استوى، واسأل يد الله فوق أيديهم، والسماء بنيناها بأيد، وإنا لموسعون، اسأل عن هذه الأمور وافتن الناس. قال: أدبني العبد الصالح، يعني العلاج العمري نفعه 20 سنة إلى الأمام، ولم يعد صبيغ يعني يعود إلى مثل هذا الكلام. ولهذا كان أسلاف المسلمين رضي الله عنه كالإمام سفيان الثوري والإمام مالك والأوزاعي يقولون في آيات الصفات وأحاديث الصفات تفسيرها قراءتها، أمروها بلا كيف. ليس لعي في عقولهم، إخواني الكرام، أرجح الناس عقولا أسلاف المسلمين. من هذا الذي بالله عليكم في زمان اليوم عنده عقل مالك وعقل الشافعي وعقل الأوزاعي والأئمة الكبار؟ هؤلاء كانوا جهابذة الأمة، العقل الذي وضع كتاب الرسالة الذي هو الآن منهاج المسلمين في علم أصول الفقه. بالله عليكم، لهذا قال الإمام أحمد رحمه الله لما وجد رجلا يريد أن يطلب حديثا بعلو، يعني أن يرحل إلى شتى بلاد المسلمين وأصقاع وأمصار المسلمين ليطلب السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويترك حلقة الإمام الشافعي، فقال له الإمام أحمد: يا بني، إنه إن فاتك حديث بنزول بعلو أدركته بنزول، لكن إن فاتك عقل هذا الفتى لم تدركه. إن فاتك عقل الإمام الشافعي ورجاحة فكره لم تدرك هذا العلم. فلذلك هؤلاء العلماء رحمة الله كانت عقولهم راجحة، ومع ذلك توقفوا عن تأويل أحاديث وآيات الصفات التي وردت في كتاب الله وفي سنن النبي صلى الله عليه وسلم. من القواعد كذلك في تأويل مختلف الحديث إجراء أحاديث السمعيات على قواعد الإيمان. يعني نجد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث في صحيح الإمام بن حبان: أرسل الله ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال: أجب ربك. فصكه موسى عليه السلام فصكه ففقأ عينه، فرجع ملك الموت إلى الله عز وجل قال: يا ربي إنك أرسلتني إلى عبد يكره الموت. قال: ارجع إليه وقل له يضع يده على جلد ثور أسود، وله بما تحت يده بكل شعرة سنة. قال موسى عليه السلام: فمه، أي ماذا بعد ذلك؟ قال: الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، وقبض روحه، يعني أسلم موسى عليه السلام روحه إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو كنت عندها لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر. هذا الحديث استشكله بعض المتكلمين قديما كالمعتزلة وغيرهم والفلاسفة، واستشكله بعض علماء المسلمين في الزمن الحديث، وقالوا: كيف لموسى عليه السلام الذي هو من أولي العزم من الرسل أن يكره الموت؟ هذه مسألة. وكيف لرجل أن يفقأ عين الملك؟ والملائكة عليهم الصلاة والسلام كما نعلم الملائكة أجسام نورانية لطيفة لا ترى بالعين المجردة، تتشكل في أي الصور شاء الله تعالى. جبريل عليه السلام كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في صورة دحية الكلب، وكان من أجمل العرب. فما هي العين التي فقأ موسى عليه السلام؟ لو أن هؤلاء الناس يعني تريثوا وتثبتوا لوجدوا أن المسألة ليس فيها أي إشكال، أن موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وأولو العزم يستحيل أن يكرهوا الموت، لأن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فيستحيل أن موسى عليه السلام لو كان علم في الأمر في المرة الأولى، لو كان علم أنه ملك الموت لأجاب. ولذلك في المرة الثانية لما علم، لما قال له إن الله تعالى أرسلني إليك وقال لك ضع يدك على جلد ثور أسود ولك بكل ما تحت يدك بكل شعرة سلة، يعني كم شعرة تكون تحت يدي؟ يعني مئات الشعيرات، ويعمر في الدنيا يعني أكثر من عمر نوح. ولكنه لما علم أنه ملك الموت جاء لقبض روحه أسلم روحه لله عز وجل، قال فالآن، وسلم موسى عليه السلام روحه لله تعالى. إذا ليس في المسألة أي إشكال. والحديث صحيح الإمام ابن حبان رحمة الله عليه. أما العين التي فقأها موسى عليه السلام فهي ليست عين الملك، لأن الملائكة أجسام نورانية ليس لها يعني لطيفة. العين التي فقأها موسى عليه السلام هي الصورة التي تشكل فيها ذلك الملك. وظن موسى عليه السلام، يعني أن موسى كان رجلا قويا، فظنه رجلا أغار عليه، قال أجب ربك، كان واحد يقول لك يعني أسلم روحك. فلما يعني كان موسى عليه السلام لم يستيقن أنه ملك الموت، صكه صكة ففقأ عينه. العين التي فقأت هي عين الصورة وليست عين الملك. فإذن أي شيء يستشكله الإنسان في هذا؟ الله سبحانه وتعالى الذي خلق الملائكة أجساما نورانية لطيفة، قادر سبحانه وتعالى أن يجعل لها القدرة على أن تتشكل في أي صور شاء الله تعالى. وأرسله إلى موسى عليه السلام ليكون ذا في ذلك إناسا له. وهكذا كان الأمر في إرسال جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة دحية الكلب. يعني بعض الناس تراه ألف كتبا في هذا الشأن ورد الحديث وقال وإني لأعجب من أن هذا الحديث لا زال مثبتا في كتب الصحاح، وأن المسلمين يعني يرون الباطل ويرون ما لا يقبله العقل. هذا ليس فيه أي شيء يستشكله العقل. وموسى عليه السلام كان من أولي العزم من الرسل، فلما استيقن أنه ملك الموت سلم روحه لله سبحانه وتعالى. مع أن الله عز وجل كما تعلمون خيره بأين، بأن له بكل ما تحت يديه من شعرة سنة. قال فماه أي ماذا بعد ذلك؟ قال الموت. قال فالآن، فسأل الله أن يدنيه إلى الأرض المقدسة رمية بحجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلو كنت عندها لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر. قاعدة أخرى، التوقف عن تفسير ما لا يستقل العقل بإدراكه، يعني الأمور التي لا يستقل العقل بإدراكها لا يجوز أن المسلم يعني يتعب نفسه ويضني عقله في البحث فيها والتفتيش في أمرها، وهو لا يمكن أن يصل فيها إلى شيء. بات من طول الليل يقدح فكرته ثم فسر الماء بعد الجهد بالماء. هناك أمور لا يمكن للإنسان أن يصل فيها إلى كنه حقيقتها، لأن الله الذي يعلم السر وأخفى هو الذي هو العالم سبحانه وتعالى بشأنها. وهذا يعني له نموذج، يعني كيف نموذج مثلا حديث يؤتى بالموت كهيئة كبش أقرن أملح يوم القيامة فيذبح بين الجنة والنار، وينادي منادي من قبل الله يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. قاعدة أخرى، التفريق بين عالم الغيب وعالم الشهادة. هناك أمور وردت في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك وردت في كتاب الله عز وجل، لا يجوز نحن أن نقيس أمور الآخرة على أمور الدنيا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه والله ما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. نسمع يعني جنات عدن وفيها من نخل ورمان وفاكهة، يعني هذا كله، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كان، هذا كله لا نستطيع نحن أن نتصوره. لا نستطيع أن نتصور أن دوحة، أن شجرة من الجنة يسير الراكب تحت ظلها 300 سنة، كيف يتصور الإنسان؟ لأن أشجار الدنيا التي نعرفها بعقولنا القاصرة لا نرى يعني إلا كالذي عمي فرد الله عليه بصره فرأى ديكا، فصار يقيس كل الأمور. إذا قيل له إنك أمام جبل يقول أين هو من الديك، إنك أمام سارية أين هي من الديك، يعني طولها فلماذا؟ لأنه عنده تصور قاصر. كذلك عقل الإنسان، هذا العقل القاصر لا يستقل بإدراك المغيبات، لابد أن يفرق بين عالم الغيب وعالم الشهادة. نسمع مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. يأتي واحد يفلسف المسألة يقول لأنه تبيت الميكروبات وأشياء من هذا، أو كالذي فسر قول الله عز وجل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قال هذا داء الجدري الذي أرسله الله تعالى عليهم. لا، طير أبابيل نحن لا نتصور هذا، لكن الله تعالى الذي خلق الكون وهذا الكون وهذه العوالم، السيارة الموارة التي ليست الأرض بالنسبة لها إلا كجزيء صغير، لو نظرت إلى العوالم وإلى الأكوان الأخرى وإلى الكواكب والمجرات لرأيت الأرض أمامها يعني بجانبها لا يعني كما يقول الفيزيائيون إبسيلون دون نيبار، يعني لا تساوي مثقال ذرة أمام هذه الأجرام العظيمة التي خلقها الله سبحانه عز وجل. لذلك الإنسان يعني كل أمر لا يستقل بإدراكه، لا يجوز أن يدخل في به يعني بعقله وفلسفه ويريد أن يفهمه كما يشاء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنها رأت شيطانا. كيف يستسيغ العقل الإنسان أن الديكة ترى الملائكة وأن الحمير حين تنهق ترى الشياطين؟ قد لا يستقل العقل بإدراك هذا، لكنه الواجب أن يسلم لله عز وجل في هذه الأمور. في أحاديث كذلك نسمع مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في من أشراط الساعة، قال صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس. الحيوانات في آخر الزمان ستكلم بني الإنسان، وهذا حصل من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كلمه الذئب وحن الجدع لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. الجمادات ما كما لم تتكلم الأحياء فقط، وإنما الجمادات، أن أنين الجدع، وهذا من الأحاديث الثابتة المتواترة التي ثبتت لأنها من معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت في جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حنين الجدع وأنينه لما فرقه النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، وحتى يكلم الرجل عذبة صوته ويخبره فخذه بحديث أهله بعده. هذه كل أحاديث لا يمكن إلا أن نسلم بها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وقد وقع شيء مما أخبر به رسول الله في الزمان الأول في حديثه صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تخرج نار من المدينة تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. بصرى قرية من قرى بلاد الشام، وفعلا خرجت نار من المدينة، يعني بركان عظيم من النار، لهب شديد، وإلى حد الآن لا زال أثره في المدينة. الذي زار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يزور هذا الجبل الذي انبعثت منه هذه النار وأضاءت لها أعناق الإبل. يعني مدينة قرى بصرى أضيئت فيها أعناق الإبل، وكانت من الإبل البيضاء، وهي من نفيس الإبل عند العرب. وقال الإمام أبو شامة رحمه الله: وقد بلغ هذا الخبر عندنا مبلغ التواتر. كان هذا في القرن السابع الهجري بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب700 سنة، وحدث هذا ووقع. فكيف يعني دلائل النبوة؟ هذا كله أحاديث من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل الأحاديث التي نسمعها من هذا القبيل: لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهود وراء الشجر وراء الحجر فيقول للشجر والحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله. الناس يقولون الآن إن اليهود يقاتلون المسلمين بالطائرات بدون طيار بالمراكز التحكم عن بعد وبالأقمار الصناعية، ويصيبون الأهداف كما وقع في يعني حادثة اليوم التي اغتالوا فيها شهداء المسلمين. نسأل الله تعالى أن يرحمهم وأن يتقبلهم في الشهداء. كيف لهؤلاء الذين وصلوا إلى هذا الحد من العلم وهذا المدى أن يرذلهم الله عز وجل ويجعلهم من الأرذلين حتى يصيرون يقاتلون المسلمين ويختبئون وراء الأشجار والأحجار ويتكلم الشجر والحجر ويقول: يا مسلم هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله. هذا نحن نصدق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما قاله رسول الله لابد أن يقع، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يسدد خطانا وأن يهدينا مراشدنا ويوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل. أقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.